إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وقد انتهينا بفضل الله عز وجل من الحديث عن أحكام الصلوات المفروضات وما يتعلق بها من حيث شروط صحتها وأركانها وواجباتها وسننها ومبطلاتها. وبعد ذلك بدأنا في الحلقة السابقة عن صلاة التطوع، وعرفنا السنن الرواتب القبلية والبعدية المؤكدة وغير المؤكدة. والآن نتحدث إن شاء الله تعالى عن صلاة من صلاة التطوع، وهي صلاة الوتر. والوتر سنة مؤكدة حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر. وعن علي رضي الله عنه قال: إن الوتر ليس بحتم، ليس فريضة لازمة، إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. فالوتر سنة مؤكدة وليس فريضة لازمة، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وفعله خير من تركه. ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، يبدأ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر، وهو في الثلث الأخير من الليل أفضل، لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. أوتر صلى الله عليه وسلم في أول الليل، وأوتر في وسط الليل، وأوتر في آخر الليل، وواظب على الوتر في آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل، وذلك لأن الثلث الأخير من الليل هو وقت نزول الرب سبحانه وتعالى إلى نزول الدنيا، إلى سماء الدنيا، كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وحديث النزول هذا من أحاديث الصفات التي يجب الإيمان بها وإمرارها كما جاءت، من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته الله لنفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، وقوفا عند قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، آمنا بذلك وتركنا علم الكيفية إلى الله عز وجل، لأن الرسول أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا ولم يرد في كتاب ربنا كيف ينزل، فنسكت عما سكت الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء ويمتد إلى ما قبل طلوع الفجر، فإذا أوترت بعد العشاء فهو جائز، وإذا أوترت في وسط الليل فهو جائز، وإذا أوترت قبل الفجر فهو جائز، بل هو الأفضل. ولكن الناس في الاستيقاظ قبل الفجر يختلفون، فمنهم من يكون الاستيقاظ قبل الفجر له عادة لا تشق عليه، ومنهم من يشق عليه أن يستيقظ قبل الفجر، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه بحيث يؤدي هذه الصلاة ولا تفوته. فيستحب تعجيل الوتر أول الليل لمن خشي ألا يستيقظ آخره، كما يستحب تأخيره إلى آخر الليل لمن ظن أنه يستيقظ آخره. إنسان وكثير ما هم يريد أن يصلي قيام الليل فيقول إن شاء الله مش هوتر بعد العشاء علشان أقوم قبل الفجر أصلي، وبعدين يفاجأ أنه صاحي على الأذان، وتاني ليلة كده وتالت ليلة كده. فنقول لهذا وأمثاله: أوتروا بعد العشاء، صلوا الفريضة والنافلة البعدية، ثم صلوا ما كتب الله لكم، ركعتين وأوتروا بركعة، أربعة وأوتروا بركعة، ست وأوتروا بثلاث، صلوا ما كتب الله لكم حتى تبلغوا 11 ركعة أول الليل. فإن قال قائل: فلو صليت الوتر أول الليل وقمت آخره ماذا أفعل؟ نقول: إذا كنت قد صليت 11 ركعة فقد أصبت السنة، فإذا استيقظت قبل الفجر فتوضأ وصل سنة الوضوء واجلس للاستغفار وقراءة القرآن والأذكار. وإذا كنت أوترت قبل بعد العشاء في أول الليل دون 11 ركعة فإنه يجوز لك أن تصلي ما بقي حتى تتمم 11 ركعة ولا توتر مرة ثانية، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. فإن قلت: قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فكيف نصلي بعدما أوترنا أول الليل؟ أقول لك: هذا الأمر على الاستحباب، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا على الاستحباب لا على الإيجاب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد ما أوتر. أقول: يستحب تعجيل الوتر أول الليل لمن خشي ألا يستيقظ آخره، كما يستحب تأخيره إلى آخر الليل لمن ظن أنه يستيقظ آخره. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر قبل أن أنام. فقال لعمر: متى توتر؟ قال: أنام ثم أوتر. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخذت بالحزم أو بالوثيق، لأنه يوتر قبل أن ينام. وقال لعمر: أخذت بالقوة، لأنه ينام ثم يستيقظ فيوتر قبل الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. عدد ركعات الوتر وصفة صلاته: أقل الوتر ركعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وهذا هو الأفضل في صلاة الليل والنهار، أن تكون مثنى مثنى، ولكن لا مانع من أن تكون أربعا أربعا، فكل ذلك قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأقل الوتر ركعة، ويجوز أن يوتر المسلم بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع. أقل الوتر ركعة، ويجوز أن توتر بثلاث وخمس وسبع وتسع متصلات، يعني الركعة ما فيها خلاف. إذا صليت ثلاث ركعات متصلات جائز، وخمسة جائز، وسبعة جائز، وتجعلهن كلهن بتشهد واحد، تصلي ثلاث ركعات متصلات بلا تشهد أوسط، بتشهد واحد وتسلم بعده، تصلي خمسا بتشهد واحد وتسلم بعده، توتر بسبع وبتشهد واحد وتسلم بعده، ويجوز أن تصلي الوتر تسعا متصلات، ولكن إذا أوترت بتسع ستجلس للتشهد الأول بعد الثامنة وتتشهد ثم تقوم بلا تسليم، وتأتي بالتاسعة ثم تتشهد وتسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، صلي ركعتين ويسلم، وركعتين ويسلم، وركعتين ويسلم، ويوتر بخمس متصلات، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وعنها رضي الله عنها قالت: كنا نعد له صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، يعني بالليل بيجهزوا المية، عارفين إن النبي عليه الصلاة والسلام سيقوم يصلي بالليل، فقبل ما يناموا يجهزوا مية الوضوء والسواك، لأنه سبق معنا في كتاب الطهارة الحث المؤكد على السواك، وقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء بالسواك مع كل وضوء. فكانوا بالليل يجهزون له ماء الوضوء والسواك، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، يعني بعد الثامنة، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن، يعني كبر في السن عليه الصلاة والسلام، وأخذ اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. فهذه صفات وهيئات صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، مثنى 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 ويوتر بواحدة، أو أربعا أربعا ويوتر بثلاث، أو 9 متصلات يجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقوم ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم، ثم يصلي صلاة ركعتين فتلك 11 ركعة. هذه هيئات وصفات ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، يستحب لمن علمها أن يعمل بها أحيانا حتى يصيب السنة، ويستحب كذلك لإخواننا الأئمة في قيام رمضان أن يحيوا هذه السنة، يوصلون بالناس هكذا تارة وهكذا تارة، ويجعلون الأغلب من الهيئات هو مثنى مثنى والوتر بركعة أو بثلاث. فإن أوتر بثلاث ففيه سنة في القراءة، إذا أوتر ب3 ركعات ففي هذا الوتر بثلاث سنة في القراءة. احنا عرفنا في باب التطوع مثلا في سنة الصبح ماذا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام، وفي سنة المغرب ماذا كان يقرأ، فإذا أوتر المصلي بالليل ب3 ركعات ففيه سنة في القراءة. ما هي؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد في ركعة ركعة. يعني إذا أوترت بثلاث يبقى تقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، في الركعة الثانية الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، في الركعة الثالثة الفاتحة وقل هو الله أحد. القنوت في الوتر. القنوت وهو في اللغة له معان كثيرة، والمراد به هنا الدعاء، الدعاء في الوتر. عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا هو دعاء القنوت في الوتر، دعاء القنوت في الوتر، وينبغي الاقتصار عليه، إلا في رمضان، إلا في رمضان، فقد نقل عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين أنهم كانوا يزيدون في النصف الثاني من رمضان في قنوت الوتر على ما جاء في هذا الحديث، ولكن زيادة يسيرة وكلمات معدودات، فما جرى عليه عمل بعض الأئمة في المساجد في قيام رمضان في الوتر من تطويل القنوت نصف ساعة وربما ساعة قائم يقنت، هذا ليس من السنة في شيء، ونهيب بإخواننا ولا سيما أهل السنة أن يقتصروا على السنة، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. والسنة في هذا القنوت وقنوت الوتر أن يكون قبل الركوع. السنة في قنوت الوتر أن يكون قبل الركوع، يعني إذا فرغت من القراءة قبل أن تركع ترفع يديك وتقنت بهذا الدعاء الذي سبق. لحديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع. ولا يشرع القنوت في الفريضة إلا في النازلة، ولا يشرع القنوت في الصلوات المفروضات إلا في النازلة، والمراد بها البلاء العام الذي يصيب بلدا من بلاد المسلمين. ولا يخص به صلاة دون صلاة، إذا نزلت نازلة بالمسلمين في بلاد من بلادهم فأمر أمير المؤمنين أو حاكم المسلمين في ذلك البلد أو غيره الأئمة، أئمة المساجد بالقنوت، فإنهم يقنتون في الصلوات المفروضات، ولكن لا يخصون صلاة دون صلاة، يقنتون في الخمس ويقنتون ويتركون، لا يخصون صلاة دون صلاة، ويكون القنوت في الفريضة بعد الركوع. يبقى إذا نفرق في القنوت في الفريضة في النازلة والقنوت في الوتر. القنوت في الوتر سنة طول العام، سنة طول العام، ويكون قبل الركوع. أما القنوت في الفريضة فجرا كان أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، القنوت في الفريضة يكون بأمر أمير المسلمين أو حاكمهم، ويكون في الصلوات المفروضات كلها، لا تخص به صلاة دون صلاة، ويكون قبل بعد الركوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع. هذا هو السنة في القنوت في الوتر وفي الفريضة. أما القنوت في الفجر أبدا كل يوم، القنوت في الفجر كل يوم دائما طول العام، فهذا بدعة، ليس من السنة في شيء قنوت الفجر كل يوم، كما صرح بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم بالسنة من غيرهم. فعن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحوا من 5 سنين، فكانوا يقنطون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث. يقول سعد بن طارق لأبيه: يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب هنا في الكوفة أكثر من 5 سنين، هل كان الرسول وخلفاء الراشدون يقنطون في الفجر؟ فقال ذلكم الصحابي: أي بني محدث. قال ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد في هدي خير العباد: ومن المحال يستحيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول: اللهم اهدني في من هديت، وتولني في من توليت، إلى آخره، ويرفع بذلك صوته، ويؤمن عليه أصحابه دائما إلى أن فارق الدنيا، ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة، بل يضيعه أكثر أمته وجمهور أصحابه، بل كلهم، حتى يقول: من يقول منهم إنه محدث؟ كما قال سعد بن طارق الأشجعي. ومن صلاة التطوع قيام الليل. وقيام الليل سنة مستحبة، وهو عنوان الإيمان ودليل الإحسان. قال الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهو دليل الإحسان، كما قال الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. فبإحسانهم دخلوا جنات النعيم. ثم فسر إحسانهم فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وهذا إحسانهم فيما بينهم وبين الله عز وجل. ثم ذكر إحسانهم فيما بينهم وبين عباد الله فقال: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فقيام الليل دليل الإيمان وعنوان الإحسان، قد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه. ففي الحديث عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. في الجنة غرف شفافة شفافة، يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وشاهد هذا الكلام من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى قوله عز وجل في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم قال بعد أن ذكر جملة من صفاتهم: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. فقيام الليل سنة مستحبة، ويتأكد استحبابه في شهر رمضان. قيام الليل سنة مستحبة طول العام كل السنة، ويتأكد استحبابه في شهر رمضان. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأقل القيام ركعة وأكثره 11، لما مر من قول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ويستحب أن يكون قيام رمضان في المساجد في الجماعة، يستحب أن يكون قيام رمضان في المساجد في الجماعة. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعت، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. فهذا هو أصل مشروعية جماعة القيام في شهر رمضان في المساجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل ليلة في المسجد، فصلى وراه ثلاثة أربعة. الليلة الثانية اللي صلوا معاه بلغوا مجموعة، الليلة الثانية زادت الجماعة، الليلة الثالثة زادوا أكثر، الليلة الرابعة الجمع انتهى، الناس كلهم يريدون أن يصلوا قيام الليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه رب العالمين بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم بأمته كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به كراهة أن يشق على أمته، إن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به كراهة أن يشق على أمته صلى الله عليه وسلم. معنى اتصال. أي نعم.
احنا في بالنسبة احنا في مكان يبعد عن المسجد حوالي يعني 8 كيلو،
نعم،
وبدأ في صلاة الجمعة، يعني ما في شيء سوى المواصلة ان هي توصلنا المكان ده، فممكن نصلي الجمعة مع بعض يعني، وفي واحد يخطب فينا
بارك الله فيك،
ونصلي فيه، ممكن نصلي فيه في كل اوقات، ولا بنروح عن المسجد افضل اللي هو يبعد عننا؟
ماشي حاضر. اما صلاتكم الصلوات الخمس في الاسبوع فارجو الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنكم، اقيموا الجماعه حيثما كنتم. اما الجمعه فلا تجزئكم في هذا المكان، ويجب عليكم ان تنتقلوا الى المسجد وتحرصوا على صلاه الجمعه، لان الجمعه من اكد المفروضات، والله تبارك وتعالى سمى لها سورة في القرآن باسمها سورة الجمعة، وقال فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. فلا بد أن ترتبوا أنفسكم للنزول لصلاة الجمعة إن شاء الله تعالى. أما الصلوات الخمس فصلوها حيثما كنتم جماعة، والله يتقبل منا ومنكم. معنا اتصال آخر. أي نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
من فضلك، كنا بنصلي في المسجد بالنسبه لصلاه القيام، فكان بيصلي بينا بس مش 11 ركعه، 4 ركعات لطول الركعات، وكان بيقرا كتير جدا جدا، وبعدين نوتر في الاخر، هل ده صح ولا لا؟
جزاك الله خيرا.
وبعدين معلش بعد اذن حضرتك سؤال تاني، يعني انا لو صليت ال 11 ركعه بعد العشاء مباشره، وجيت صحيت للفجر عشان اصلي التهجد، ممكن اصلي ركعتين من المصحف او اصلي 4، ولا هل ده خطأ؟
نعم ماشي حاضر.
شكرا أفضلك.
إياكم إن شاء الله. سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمنا عائشة: كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فطول القيام في صلاة الليل أمر مستحب، أمر مستحب. فإذا صليتم 4 أطال فيها الإمام القراءة والقيام، ثم أوترتم ب3 لا حرج، فالنقص عن 11 جائز، أما الزيادة فلا نراها. وإذا صليت أول الليل 11 ركعة وقمت قبل الفجر كما ذكرت، اتوضئي وصلي سنة الوضوء فقط، واجلسي للاستغفار والأذكار. أما القراءة من المصحف في قيام الليل فقد كرهها كثير من السلف. نعم، معنا اتصال آخر.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله رب
ربنا ينفع
العالمين،
بيك ويجازيك عنا جميعا
اللهم
خيرا
آمين
ان شاء الله.
وإياكم وإياكم.
الله يبارك في حضرتك. كنت حضرتك هتبدأ كيفية قراءة الوتر وان كان بخمس او سبع ركعات،
نعم،
فكيف اقرأ بخمس سبع ركعات؟ يعني هل اقرأ في الاول ركعتين مثلا بالفاتحة وبما يتيسر من القرآن الكريم، وفي الثلاث التانيين بالفاتحة بس، ولا في الخمس او في السبع اقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن؟
ماشي حاضر.
وجزاك الله خير. وبالله عليك يا شيخ ادعي لنا، لان الحمد لله 40 الواحد ما شاء الله على الصلاه، ولكن يجاهد نفسه في الفرائض وتشق عليه في ظل، يعني زي ما بيقولوا كده، ملازم الحياه، يعني تشق علينا الطاعات اللي هي النوافل وقيام الليل وغير ذلك.
أسأل
فاسالنا
الله،
يا شيخ بالهدايه وبصلاح الاحوال مع الله في امور الصلاه.
أسأل الله لنا ولكم وللمسلمين ما سألتي. أما القراءة إذا أوتر المسلم بأكثر من ثلاث، إحنا عرفنا إذا أوتر بثلاث ماذا يقرأ؟ يقرأ الفاتحة في الأولى وسبح اسم ربك الأعلى، والفاتحة في الثانية وقل يا أيها الكافرون، والفاتحة في الثالثة والإخلاص. فإذا أوتر بخمس أو سبع أو تسع ماذا يفعل في الركعات بعد قراءة الفاتحة؟ تقرأ ما تيسر منه. في كل ركعة يقرأ المصلي الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم. وقد سبق معنا في الأذكار في القولية أو السنن القولية في الصلوات المفروضة أننا تعلمنا أنه يستحب في الفريضة، مش في النافلة فقط، في الفريضة يستحب للمصلي أن يقرأ في الركعتين الأخريين أحيانا. المشهور عندنا أننا نقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة وسورة ونقتصر في الأخرين على الفاتحة فقط في الفريضة. لا، أقول كما سبق يستحب أحيانا أيضا أن نقرأ في الركعتين الأخريين. فإذا أوتر المسلم بخمس أو سبع أو تسع كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ففي كل ركعة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم. نعم، إذا أقول. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
لو سمحت يا شيخ، كنت عاوز اسال بس سؤال، هو ان مثلا هل يجوز بالنسبه لصلاه قيام الليل بعد صلاه العشاء مباشره ان انا مثلا اصلي قيام الليل واشفع واوتر، وفي نفس الوقت اني اخد مثلا الثواب، يعني اللي هم مثلا بيقوموا مثلا الساعه 2 والساعه 3 بالليل، لان في ظروف عندي، يعني عندي اطفال وكده، فانا بخشى ان انا يعني اقوم بالليل مش بعرف، وبقوم على الفجر على طول. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا يعني كنت عاوز اسال على حاجه برضو، يعني معلش يعني مش خاصه بالموضوع، بس كنت بسال على حاجه في دلوقتي، يعني حاجه منتشره جدا عندنا هنا في مصر، هي في شراء السيارات عن طريق البنوك، بان انا مثلا بشتري السياره من المعرض، وبعد كده هوت ان انا باخد من البنك، او ان انا بدفع وبسدد للبنك. فيعني 90% من الناس بيشتروا السيارات بالطريقه دي، فاحنا مش عارفين هو ده حلال ولا حرام، علشان احنا يعني الواحد يمشي في اجراء زي ده ولا لا؟ لان في ناس بتقول انها ربا، وفي ناس بتقول ان ده حلال، فممكن حضرتك بس تفتينا في الموضوعين دول؟
ماشي حاضر.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك وزادك الله حرصا. سبق ان قلنا ان الافضل للانسان يختلف باختلاف ظروفه. فانا اسهر وانام متاخرا ولا استطيع ان اقوم قبل الفجر، فالافضل لي ان اصلي قبل ان انام ولو كان بعد العشاء مباشره. وإنسان ينام مبكرا ويستيقظ قبل الفجر بساعة أو أكثر وصار ذلك له عادة، يعني صار له عادة أنه يستيقظ قبل الفجر بساعة أو أكثر، فهذا الأفضل في حقه أن يصلي قيام الليل آخر الليل. أما ما سألت عنه من موضوع شراء السيارة فالطريقة التي ذكرتيها لا تسلم من الربا، فأنصحك وسائر المسلمين بالبعد عن هذه المعاملة. أقول أصل مشروعية الجماعة في قيام رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل في رمضان ليلة واثنين وثلاثة، في الليلة الرابعة المسجد انتلى، مرضاش يخرج النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وبينهم أنه خشي أن تفرض عليهم، يعني خشي إذا خرج فصلى بهم أن يفرض عليهم قيام الليل في المسجد جماعة فيعجزوا عنه. وكان عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوفا رحيما، فكان يدع العمل وهو يحب أن يعمله كراهية أن يشق على أمته. إذن القيام الجماعة في قيام رمضان في المسجد أصلها في السنة ثابت، تركها الرسول صلى الله عليه وسلم لعلة. فلما زالت العلة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأن بعد وفاته لا وحي ولا نسخ ولا تبديل ولا تغيير، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبعد وفاته انقطع الوحي، انقطع الوحي وانقطع التشريع. إذن العلة التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها القيام في الجماعة في المسجد زالت وأمنت. فلذلك جمع عمر رضي الله عنه المسلمين على إمام واحد في المسجد في الجماعة في قيام رمضان. عن عبد الرحمن بن القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يعني أوزاع يعني بمعنى متفرقين، ده النحيادي وده النحيادي، ده بيصلي لوحده واثنين بيصلوا جماعة وثلاثة بيصلوا جماعة هكذا. فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط أي الجماعة 3 4 7 8. فقال عمر وقد رأى هذا المنظر، منظر التفرق، ده بيصلي لوحده ودول اثنين بيصلوا ثلاثة مع بعض والخمسة بيصلوا مع بعض، فقال: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم، يعني جمع أمره على ذلك، فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أولها. ونعمة البدعة هذه قول عمر رضي الله عنه. قال العلماء: المراد بالبدعة معناها اللغوي وليس معناها الشرعي، لأن احنا كما سبق بينا إن الاجتماع على صلاة قيام الليل رمضان في المسجد في رمضان له أصل في السنة كما سبق. يبقى نعمة البدعة هذه يراد بها المعنى البدعة اللغوية ولم يرد البدعة الشرعية. وقال بعض العلماء: كأن عمر يريد أن يرد على ما فعله من جمع الناس على يوم واحد، كأن رجلا قال: ابتدعت يا عمر، فقال عمر: نعمة البدعة، يعني لو كانت هذه بدعة لكانت نعمة البدعة، ولكنها ليست بدعة لأنها لها أصل في السنة. إذن يستحب ويتأكد أو تتأكد الجماعة في قيام رمضان في المساجد، في المساجد وفي غير رمضان. لا يجوز أن يدعى إلى صلاة قيام الليل في المساجد جماعة في غير رمضان. يعني بعض الطيبين ربما يعمل كده إعلان دعوة عامة لصلاة ركعتين جماعة بعد العشاء أو الساعة 12 بالليل في أي ليلة من الليالي. الدعوة إلى الجماعة في قيام الليل في غير رمضان في المساجد هذه ليست من السنة ولا من هدي السلف، ليست من هدي السلف أبدا. وتزداد الكراهية إذا كان ذلك ليلة الجمعة، يقول الليلة ليلة الجمعة وليوم الجمعة يوم مبارك، نصلي ركعتين جماعة قيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام وأن يخص يومها أو يومها بالصيام. فنقول الجماعة مشروعة في قيام الليل في رمضان في المساجد، في غير رمضان كل أهل بيت يصلون في بيتهم. لو اتفق أن نزل ضيف على أخيه صاحب البيت وبات عنده، وقام صاحب البيت فصلى فقام الضيف معه فصلى، أو قام الضيف فصلى فقام صاحب البيت، لا حرج في ذلك. لكننا نقول إن مسألة الدعاء إلى الاجتماع على صلاة ركعتين جماعة في المسجد في غير رمضان هذا ليس من هدي السلف، وكما سبق: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويستحب أن يصلي الرجل بأهله في غير رمضان. يعني حثنا النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل مننا بالليل يقوم يصلي ويوقظ امرأته تصلي معه، كما حث المرأة المسلمة أن تقوم لتصلي وتوقظ زوجها. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. ليس هناك شيء يجلب المحبة والمودة ويؤلف بين قلوب الأزواج ويؤلف بين قلوب أهل البيت الواحد مثل الاجتماع على طاعة الله. الاجتماع على طاعة الله، اجتماع الرجل وأهله، الزوجة والأولاد على ركعتين يصليانهما، على صيام يوم، على مدارسة كتاب الله عز وجل. كلما كان أهل البيت مجتمعين على طاعة الله عز وجل، كلما كانوا قريبين من الرحمن بعيدين عن الشيطان، وكلما ألف الله تبارك وتعالى بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. فيا ليت الرجل يقوم من الليل ويوقظ امرأته، ويا ليت المرأة تقوم من الليل وتوقظ زوجها. لو كان الرجل له عادة يصليها بالليل، خلاص الحمد لله عرفنا قيام فضل قيام الليل، وإن شاء الله ربنا يعيننا نحن نصلي قيام الليل. الناس الطيبة اللي لها سنة في قيام الليل كل ليلة، يعني بقاله كم سنة الحمد لله ربنا موفقه بيصلي كل ليلة ما كتب الله له. لو في ليلة من الليالي نام ما صحيش، يعني كان عامل حسابه يصحى ما صحيش إلا بعد الفجر، ففاته حزبه من الليل، ماذا يصنع؟ هل هناك سبيل يتدارك به ما فات من قيام الليل؟ نعم، من فاته قيام الليل يجوز له أن يقضيه بالنهار، بس ما فيش وتر بالنهار. بقى أنت كنت بتصلي بالليل 11 ركعة، 9 ركعات، 7 ركعات، ما فيش وتر بالنهار. لما هتقضي قيام الليل تقضيه شفعا. كنت بتصلي 5 بالليل تصليهم 6، كنت بتصلي 9 تصليهم 10، كنت بتصلي 11 تصليهم 12، وهكذا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. فنرجو الله أن يعيننا وإياكم على قيام الليل. ويكره لمن اعتاد قيام الليل أن يتركه، يكره للمسلم والمسلمة إذا اعتاد قيام الليل إن يغلبهم الكسل وطال البطالة والراحة ويتركون ما اعتادوا من قيام الليل. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فلربنا يكرمه ويجعل له ورد من الليل يصليه، يستحب له أن يستعين بالله عز وجل ليستمر على هذا العمل. فإن أحب الأعمال إلى رسول الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. فيستحب لمن ربنا أكرمه وأعانه على قيام الليل إن هو ما يتركوش، حتى لو غلبته عينه في ليلة من الليالي أو كان مريضا مثلا، يستطيع أن يصلي بالنهار ما كان يصليه من الليل. ومن صلاة التطوع صلاة الضحى أو صلاة الأوابين. صلاة الأوابين هي صلاة الضحى. عند العامة بيقولوا صلاة الأوابين 6 ركعات ما بين المغرب والعشاء، اسمها صلاة الأوابين. لا، هذه التسمية خطأ ولم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. إنما الثابت أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى كما سيأتي الحديث الآن إن شاء الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام 3 أيام في كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. هذه 3 وصايا، أو هذه 3 وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة. وصى بصيام 3 أيام من كل شهر، من أول الشهر، من وسط الشهر، من آخر الشهر، المهم
تصوم كل شهر 3 أيام. ويستحب كما جاء في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر فصوم 13 والـ14 والـ15، دول 3 أيام من الشهر يستحب المسلم أن يصومها، فإن فاتته صام بعدها، وإن صام قبلها أجزأه إن شاء الله تعالى. معنا اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بقول لحضرتك أنا بسأل بالنسبة للصلاة، يعني كنا في صلاة الجمعة.
نعم.
يوم الجمعة كان فالشيخ قال لنا، قال يعني ما اللي هيخش المسجد ما يصليش السنة
عند دخوله المسجد. تقصدي يعني والخطيب يخطب؟ طيب، لك سؤال آخر؟
لا شكرا.
بارك الله فيك. عليكم السلام. من خطأ، من الخطأ الذي يقع فيه بعض الإخوان الأئمة والخطباء أنا ربما رأى داخلا المسجد وهو يخطب فيقول له: اجلس يا فلان لا تصلي. هذا خطأ يا أخي، بارك الله فيك، أنت فعلت بذلك غير ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. فتحية المسجد مشروعة للداخل في أي وقت كان، في وقت الكراهة أو في وقت خطبة الجمعة. لا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعدين حضرتك فضيلة الشيخ، ليه سؤالين.
تفضل.
مرة صليت ورا، إيه حكم الصلاة ورا واحد يقلب حروف الفاتحة مثل صراطة يقلب الطاء تاء مثل ذلك؟ والسؤال الآخر، ما حكم الصلاة كصلاة العشاء وراء مصلي لم يقرأ جهريا؟ وجزاكم الله خير.
وإياك إن شاء الله. أما الذي يلحن في الفاتحة لحنا جليا يخل بالمعنى فهذا لا تصح صلاته ولا يجوز أن يكون إماما. ونهيب بإخواننا الأئمة غير الرواتب الغير مرتبين للجماعة في المساجد ألا يتجرأ الرجل منا على الإمامة. الإمامة مسؤولية، الإمامة مسؤولية مش سهلة. يعني رجل بيحب الإمامة يتقدم، هو لا يحسن الإمامة ولا يحسن القراءة. الإمامة لها شروط، قال عليه الصلاة والسلام: أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة، وهكذا. فنهيب بإخواننا العامة ألا يتجرأوا على التقدم للإمامة وهم ليسوا أهلا له. فإذا ابتليت بهذا الرجل الذي لا يحسن الفاتحة ويلحن فيها لحنا جليا يخل بالمعنى لا تصلي وراءه. والحمد لله المساجد كثيرة، وفي المدن يمكن في الشارع الواحد أكثر من مسجد، فالأمر واسع. إذا ابتليت بهذا فلا تصلي خلفه وصلي وراء غيره. أما من صلى العشاء وأسر فيها بالقراءة ولم يجهر، فالجهر بالقراءة إنما هو سنة مستحبة، فإذا أسر القارئ فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. إذا أيها الأحبة، بعد ما عرفنا فضيلة قيام الليل، عندنا بقى صلاة تانية من صلاة التطوع اسمها صلاة الضحى، وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة فقال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام 3 أيام في كل شهر، وقلنا تستحب أن تكون 13 و14 و15 من الشهر العربي. إذا صمت من أول الشهر أجزاك، إذا ما صمتش 13 و14، كنت عايز صم 13 و14 و15 ما لم يصح لك صم في آخر الشهر، المهم ما تعديش الشهر من أن تصوم 3 أيام. وركعتي الضحى حافظ عليها، وأن أوتر قبل أن أنام، وقد سبق الكلام عن الوتر. صلاة الضحى لها فضل عظيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والمراد بالسلامة مفاصل الأصابع. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. لما تصبح الصبح كده تحرك إيديك، تتحرك، تحرك رجليك، تحرك، تطوي ظهرك، ينطوي، ترفعه يرتفع، يعني أصبحت معافا في بدنك، دي نعمة، نعمة كبيرة جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. فأنت عايز تشكر ربنا بقى على أنه سلمك، صبحت من النوم ما شاء الله تمد ذراعتك تمتد، تمد رجلك تمتد، تقوم تمشي تقوم، دي نعمة، نعمة العافية نعمة، عايز تشكر ربنا عليه. مطالب أن تتصدق عن كل مفصل بصدق، وفيك 360 مفصل، فهتصدق 360 صدقة ازاي؟ اسمع بقى الحد بيرشدك إلى ذلك: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يبقى ركعتين بتصليهم في الضحى يجزئانك عن 360 صدقة. فالحمد لله فضل كبير جدا. فإن شاء الله نحافظ على الوتر، ونحافظ على قيام الليل، ونحافظ على صلاة الضحى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.